الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استظهرنا من عبارة السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية المتقدم نقلها أن الميزان عنده في شمول الرواية لمورد هو أن يكون العنوان متعلقا بنفس ما يكون موضوعا للأثر الشرعي. استظهرنا هذا المعنى منه. هذا هو الميزان، فكل ما كان العنوان متعلق بما يكون موضوعا للأثر الشرعي فالحديث يشمل ذلك المورد، كما هو الحال في شرب الخمر. الاضطرار يتعلق بشرب الخمر بفعل المكلف، والأثر أيضا يترتب على شرب الخمر كفعل علما للمكلف، فهذا يشمله الحديث. وأما إذا فرضنا أن الأثر لا يتعلق بفعل المكلف الذي يتعلق به الاضطرار، لأنه بحسب الفرض أن الاضطرار لا يتعلق إلا بماذا؟ بالفعل. أما إذا كان الأثر لا يتعلق بذات الملاقات، مو بالملاقات بما هي فعل المكلف، فمثل هذا لا يشمله الحديث. هذا الميزان الأول اللي يستفاد من كلام السيد الخوي. هذا الميزان قلنا ترجع عليه الاعتراضات السابقة. هذا المطلب قد يصح في باب الاضطرار لكن لا يصح في باب النسيان. في باب النسيان يتعلق بفعل المكلف وبغير فعل المكلف. يصح أن يقال أن هذا نسي الملاقات حتى إذا كانت الملاقات ليست بفعله، نسي الملاقات بالنتيجة. إذن ليست كل الفقرات والعناوين على غرار واحد كلها لا تتعلق إلا بفعل المكلف، لا بعضها لا يتعلق، صحيح يصح فيه ذلك وبعضها لا يصح فيه ذلك. أي من جهة أخرى أن هذا لا يشمل كل الأمثلة التي تذكر والتي لا إشكال فقهيا في ماذا؟ في أن حديث الرفع لا يشملها. هذا الميزان قد يصح في باب الملاقات لكنه لا يصح في باب مس الميت. مس الميت هذا الأثر متعلق بمس الميت كفعل للمكلف، والاضطرار أيضا يتعلق به، فالميزان موجود فيه. الاضطرار يتعلق بمس الميت بما هو فعل للمكلف، وهو بما هو فعل للمكلف يكون موضوعا للأثر الشرعي وهو وجوب الغسل، مع أنه لا إشكال في ماذا؟ في أنه ليس مشمول للحديث، بمعنى أنه إذا مس الميت إكراها اضطرارا ما حد يقول بأنه ينتفي عنه ويرتفع عنه وجوب الغسل، بل يجب عليه الغسل بلا إشكال، وهذا معنى أن الحديث لا يشمله مع أن الميزان متحقق فيه. الميزان الثاني اللي أشرنا إليه واللي يعني ذكرنا في درسنا قد يحمل عليه كلام السيد الخوي، لكن الظاهر أنه لا هواية يعني بعيد ظاهر كلامه ما يتحمل حملة على الميزان الثاني. الميزان الثاني مسألة الاستناد والانتساب. يقول الميزان في شمول الحديث لمورد أن يكون الفعل الذي يترتب عليه الأثر مستندا إلى المكلف، بحيث أن الأثر يترتب على الفعل بما هو منسوب إلى المكلف، بما هو مستند علما إلى المكلف، مو يترتب على ذات الفعل بقطع النظر عن استناده أو نسبته علما إلى المكلف. فالأثر إذا كان مترتبا على الفعل بما هو منتسب إلى المكلف هذا يشمله الحديث، هذا يشمله الحديث ويرفع ذلك الأثر إذا حصل اضطرارا، حصل الفعل اضطرارا أو إكراها أو نسيانا أو إلى آخره. وأما إذا فرضنا أن الأثر لا يترتب على الفعل بما هو بهذا القيد، بما هو مسند إلى المكلف ومنتسب إلى المكلف، مثل هذا لا يكون مشمولا لحديث الرافع. وحيث أن الملاقات، أن النجاسة هي أثر للملاقات لا بما هو منتسب علما للمكلف، ليست بما هو منتسب إلى المكلف، لا هو أثر لذات الملاقات، فحينئذ هذا لا يكون مشمولا علما، لا يكون مشمولا للحديث، فلا يشمله الحديث. النكتة اللي يعني اللي تصلح أن تكون وجه لهذا الميزان مع افتراض استفادة من نفس حديث الرأي هي هاي النكتة، النكتة أنه أن اللي يفهم من الحديث أن الرفع مبني على افتراض كأن الفعل ليس منتسب إلى ماذا؟ إلى المكلف في حالات طرق واحد من هذه العناوين، فكأن يفهم من الحديث أن الفعل إذا صدر من المكلف إكراها كأنه ليس فعله، كأنه شنو عرفان يعد ليس فعلا له، ليس فعلا منتسبا إليه، وعلى هذا الأساس يرتفع عنه شنو الأثر. ليش؟ لأن الأثر أثر للفعل بما هو منتسب إلى المكلف، لأن الأثر يفهم من الحديث أن الحديث يرفع الأثر المترتب على الفعل بما هو منتسب للمكلف، ولأن صدور الفعل في حالة النسيان والخطأ والإكراه يلغي هذا الانتساب أو يضعف هذا الانتساب بدرجة كبيرة بنظر العرف، لذا يكون الحكم أيضا شنو الأثر شنو مرتفعا. لماذا يرتفع الأثر في عند طرو واحد من هذه العناوين؟ لأن طرو العنوان يوجب إلغاء هذا الانتساب أو ضعفه بحيث يكون بنظر العرف بحكم العدم، فكأن الفعل ليس منتسبا إلى المكلف، كأنه لم يصدر من المكلف، وإذا لم يصدر من المكلف حينئذ الأثر لا يترتب عليه. لماذا؟ لأن المفروض أن الأثر هو يترتب على فعل المكلف بما هو منتسب علما إلى المكلف. هاي النكتة تقتضي ماذا؟ أن يكون شمول الحديث مختص بما إذا كان الأثر مترتبا على الفعل المسند إلى المكلف المنتسب إلى المكلف بما هو صادر من المكلف، عبارات مختلفة، بما هو صادر من المكلف، هذا هو الذي يشمله الحديث، باعتبار أن طرو واحد من هذه العناوين كما قلنا يلغي هذا الانتساب والإسناد، وإذا ألغى هذا الانتساب والإسناد بطبيعة الحال يكون الأثر شنو مرتفع. لماذا؟ لأن المفروض أن الأثر يترتب على الفعل بما هو منتسب وبما هو صادر وبما هو مسند إلى المكلف، فيختص بهذا. إذا كان يختص بهذا حينئذ نجي إلى الملاقات، ما يشمل الحديث. ليش ما يشمل الحديث؟ لأن الأثر وهو النجاسة ليس مترتب على الملاقات بما هي منتسبة إلى المكلف، ليست هكذا، مترتب على ذات الملاقات، مترتب على ذات الملاقات، مو للملاقات بوصفها منتسبة ومسندة إلى المكلف، مو بهذا الاعتبار. حتى نجي نقول أنه عندما يطرأ الاضطرار هاي النسبة تزول والانتساب يزول أو يخف فيرتفع الحكم، لا ليس هكذا، هذا الأثر هو مترتب على ذات الملاقات، فحتى لو اضطر إليه المكلف يبقى موضوع الأثر باقي، حتى لو اضطر وخفت النسبة أو زالت النسبة والانتساب، لكن مع ذلك موضوع الأثر يبقى باقي، لأن موضوع الأثر شنو هو؟ ذات الملاقات، مو الملاقات بما هي صادرة من المكلف بما هي منتسبة إلى المكلف، فلا يشمله هذا الحديث. واضح. ومثلا يمكن حينئذ تطبيق هذا الكلام على كل الأمثلة التي دعي التي مدعي بلا أشكال أنه لا أشكال فقهيا في ماذا؟ في أن حديث الرف لا يشملها، أن حديث الرف لا يشملها. واضح؟ من قبيل مثلا نفرض الجنابة، الجناب إذا تترتب كأثر شرعي تترتب عند ما يتحقق سببها وموجبها، سببها وموجبها. الجنابة بحسب أدلتها ليست مترتبة على حصول الموجب لها بما هو فعل علما للمكلف، بل هي مترتبة على ذات الموجب، ذات الإدخال، ذات الواطئ، ذات الكذا، مو بما هو منتسب لماذا؟ إلى المكلف، وإنما على ذات الشيء، على ذات الموجب، الموجب للجنابة، ذات الاحتلال، ذات الكذا، ومترتب على هذا. وهذا الموضوع يبقى محفوظ حتى لو صدرت الجنابة بالإكراه أو بالاضطرار أو بالنسيان، ولذا لا يكون الحديث شاملا لذلك. هذا نقدر نقول الوجه الثاني لبيان عدم الشمول. زين، بناء على هذا الوجه الثاني يمكن دفع الاعتراضات المتوجهة على الوجه الأول، على الميزان الأول. شنو هي كانت الاعتراضات على الميزان الأول اللي يستفيد من كلام السيد الخوي قدس الله نفسه؟ شنو من الاعتراضات؟ الاعتراض الأول كان بأنه ليس كل العناوين لا يتعلق إلا بالفعل، بفعل المكلف. هذا الاعتراض. اضطرار ما يخالف لا يتعلق إلا بفعل المكلف، إكراه ما يخالف لا يتعلق إلا بفعل المكلف، لكن النسيان ليس هكذا، النسيان ليس هكذا. على الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن هذا الكلام قد يصح، ما ذكر السيد الخوي الميزان الأول، قد يصح في باب الملاقات لكنه لا يصح في ماذا؟ في غسل المس، في غسل المس، في مس الميت لا يصح. هذان الاعتراضان لا يردان حينئذ على الميزان الثاني. ليش الميزان الثاني؟ هو مو يم عالم أن العنوان يتعلق بالفعل الذي يكون موضوعا علما للأثر، ما يريد يقول هذا. يقول الميزان فقط هو ماذا؟ هو أن يكون الأثر مترتبا على فعل بما هو منتسب إلى المكلف، هذا هو الميزان. ومن الواضح أنه في هذه الحال لا فرق بين النسيان وبين الاضطرار، ما كبر بين النسيان وبين الاضطرار. شرب الخمر أثره الحد، هذا الحد مترتب على شرب الخمر بما هو منتسب إلى المكلف، هذا يشمله الحديث، سواء كان عن اضطرار أو كان ماذا؟ أو عن نسيان. اضطر لشرب الخمر يشمله الحديث فيرفع الحد، أو نسي فشرب الخمر أيضا يشمله. ما فرق حينئذ بين الاضطرار وبين شنو؟ بين النسيان. التفريق والاعتراض إنما نشأ باعتبار أن الميزان الأول يدخل مسألة ماذا؟ أن العنوان لابد أن يتعلق بنفس ما يقع موضوعا للأثر الشرعي، وحيث أن مثلا عنوان الاضطرار لا يتعلق إلا بفعل المكلف فلا بد من تخصيص الأمر بماذا؟ بفعل المكلف. لا، هذا ما ناظر إلى هذا. المهم هو عدة أن يكون الفعل يترتب عليه الأثر بما هو منتسب إلى المكلف، فلا فرق بين الاضطرار وبين النسيان وبين سائر العناوين. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا يمكن تطبيقه على جميع الأمثلة، مو مخصوص بالملاقات. نجي إلى مس الميت، نقول ما يشمل الحديث، ما يشمل الحديث. لماذا؟ لأن يقال بأن مس الميت مترتب، أن وجوب الغسل مترتب على ذات المس، ذات مس الميت، مو مس الميت بما هو فعل منتسب علما إلى المكلف، مو بما هو فعل منتسب ومسند إلى المكلف وصادر من المكلف باختياره اللي هو يحقق الانتساب، لا وإنما يترتب على ذات مس الميت، ذات مس الميت، فيكون حال حال الملاقات. ومثل هذا بناء على الميزان الثاني لا يكون مشمول للحديث، لأن الأثر لا يترتب على الفعل بما هو شنو، بما هو منتسب ومسند إلى المكلف، فيندفع كأنه الاعتراض المتقدم سابقا. لكن في مسألة الإتلاف هذا الميزان الثاني قد لا يكون واضح التطبيق، في مسألة الإتلاف يعني قد يقال بأنه الضمان، هذا طبعا أيضا من الأمثلة التي لا إشكال فيها أن حديث الرب ما يشملها، مو ما يشمل حديث الرب باب الإتلاف، إذا أتلف ناسيا، أتلف مال الغير جاهلا، أتلف مال الغير مضطرا، الضمان يترتب، وحديث الرب ما يرفع الضمان. لماذا لا يرفع الضمان؟ تبرير على ضوء الميزان الثاني بأن يقال هكذا، أن الضمان أثر شرعي مترتب على ذات التلف، تلف مال الغير أعم من أن يكون تلف مال الغير بفعل المكلف اللي يسمى بالإتلاف أو لا بفعل شنو مكلف. إذن هو ليس أثر لتلف مال الغير بما هو فعل علما للمكلف، بما هو منتسب علما للمكلف، فيكون حال حال ماذا؟ حال النجاسة المترتب على الملاقات، وحال حال وجوب الغسل المترتب على ذات مس الميت، فلذا لا يكون الحديث شاملا له. هذا هو يعني التوجيه عدم شمول الحديث لهذا المثال. لكنه ممكن أن يقال بأنه في حالات كما ذكرنا في الدرس السابق، في حالات ما إذا كانت اليد أمينة، في حالات ما إذا كانت اليد أمينة واضح بأنه هنا لا ضمان مع التلف، مع التلف، التلف لا ضمان، يعني التلف الغير المنتسب المن إلى المكلف ماكو ضمان. هذه موارد ثبت في حالة ما إذا كانت اليد أمينة، هو ليس ضامن لما إذا تلف مال الغير الموضوع عنده أمانة من دون تعدي وتفريط منه، من دون أن يكون هو المتلف، من دون أن يكون هو المتلف، تلف بآفة سماوية لا يكون ضامن. في هذه الحالة يكون الضمان أثرا للإتلاف، وهكذا في كل الموارد التي لا يكون هناك فيها ضمان بالتلف، كل مورد لا يكون فيها ضمان بالتلف، حينئذ الضمان يكون مترتب على من؟ على الإتلاف، يكون مترتبا على الإتلاف. فهذا الأمين ضمانه للعين مترتب على إتلافه، يعني على التلف المنتسب إليه، يعني على التلف المنتسب إليه. بناء على هذا الميزان ينبغي أن يكون شامل إلى، لماذا؟ لأن هذا أثر مترتب على الفعل بما هو منتسب إلى المكلف، فلو صدر اضطرارا يعني أتلف مال الغير الموضوع عنده أمانة أو أمثال الأمانة، أتلفه اضطرارا، أتلفه نسيانا، أتلفه قلوا يا شنو خطأ، ينبغي أن لا يكون ضامن. واضح يا أبونا؟ بناء على هذا الميزان ينبغي أن لا يكون ضامن، لأن الحديث لا يش لأن الحديث يشمله، لأن الحديث يشمله، لأن الأثر أثر للفعل بما هو منتسب إلى شنو؟ إلى المكلف، لأن الضمان مترتب على الإتلاف. فهل يشمله الحديث؟ هل نلتزم بأن الحديث يشمله؟ هل نلتزم بأنه لا ضمان؟ هذه ملاحظة تؤخذ على هذا الميزان، تؤخذ على هذا الميزان. لكن يمكن دفع هذه الملاحظة بالاستعانة بمسألة تقدم السابقة ومسألة الامتنان إذا آمنا بها، وأنه يعتبر في شمول الحديث لمورد أن يكون فيه امتنان مو على الشخص فقط نفسه، وإنما أن يكون امتنان على الأمة، مو على الأمة. بناء على هذا حينئذ يمكن أن نقول أن عدم الضمان في محل الكلام إنما هو باعتبار أن عدم شمول الحديث لهذا المورد، باعتبار أن الشمول لهذا المورد يعني شنو؟ يعني نفي الضمان عن هذا الشخص الذي أتلف مال الغير نسيانا إكراها، نفي الضمان عنه، نفي الضمان عنه بماذا؟ بخلاف الامتنان على ماذا؟ على المال. نقول هذا مو ضامن لهذا المال، مال الغير الذي أتلفه نسيانا أو إكراها، هذا فيه إجحاف بماذا؟ بالغير المالك، يعني سوف لا يضمن له شيء، تلف انتهى خلاص. ففيه خلاف الامتنان على ماذا؟ على ذلك الغير، ولذا لا يكون الحديث شاملا له. يعني بعبارة أكثر وضوح نقدر نقول بأنه لا إشكال في أن الفقهاء التزموا بعدم الضمان في هذا بالضمان في هذا المثال، وأن الحديث لا يشمل هذا المثال. لكن لماذا لا يشمل هذا المثال؟ هل لا يشمل هذا المثال لعدم انطباق الميزان السابق عليه؟ ظاهر لا، وإنما لأن قرينة الامتنان تمنع من شمول الحديث لهذا المورد. يعني بعبارة أكثر ثالثة، أنه لو لم تكن هناك قرينة الامتنان لالتزمنا بماذا؟ بمقتضى الميزان السابق، بعدم ماذا؟ بشمول الحديث، وبعدم الشنو؟ وبعدم الضمان يشمل الحديث. أثر مترتب على ماذا؟ على الفعل المنتسب إلى المكلف، بناء على هذا الميزان الثاني. أثر مترتب على الفعل المنتسب إلى المكلف بما هو فعل المكلف، إتلاف يشمله الحديث. فإذا صدر نسيانا صدر إكراها، أتلف مال غير إكراها، أمين بهذا الشرط، أتلف مال الغير الموضوع أمانة عنده بالإكراه، أتلفه نسيانا، أتلفه خطأ، ممكن أن يلتزم بماذا؟ بعدم الضمان. نعم، لا يمكن الالتزام بعدم الضمان لأنه فيه خلاف الامتنان، فبقرينة الامتنان لا يشمله الحديث، مو باعتبار عدم انطباق الميزان السابق، يمكن دفع بهذا الشيء. السيد الشهيد قدس الله نفسه ذكر في الميزان الثالث لعدم شمول الحديث لهذه الموارد التي لا إشكال فقهيا في عدم شمول الحديث لها، وحاصل ما ذكره هذا، أنه يقول بأن الميزان هو أن يكون الاختيار والعمد دخيل في ترتب الأثر على الفعل الواقع موضوعان أو متعلقان. الميزان هذا أن يكون للاختيار والعمد دخل في ترتب الأثر على موضوعه، فكل أثر ترتبه على موضوعه العمد والاختيار دخيل في هذا الترتب، هذا يكون الحديث شاملا له، يكون الحديث شاملا له. وكل أثر يترتب على موضوعه مطلقا، يعني شنو؟ يعني لا يكون للاختيار والعمد دخلا فيه، هذا لا يشمله الحديث، لا يشمله. فنجي إلى الأمثلة، نشوف أن كل هذه الأمثلة اللي ذكرت اللي اتفقوا على عدم شمول الحديث لها سوف نجد بأنه كل هاي الأمثلة ترتب الأثر على الموضوع الاختيار والعمد ليس دخيلا فيه، ليس دخيلا فيه، بل الأثر يترتب على موضوعه مطلقا بلا أن يكون للاختيار والعمد دخل في هذا الترتب. مثال الملاقات واضح، النجاسة لا تترتب على الملاقات مع كون الاختيار والعمد شنو دخيل فيه، ليس الاختيار والعمد دخيل في ذلك في ترتب النجاسة على الملاقات، ولا في ترتب الجنابة على ماذا، على حصول موجبها. الاختيار والعمد ليس دخيل في هذا الترتب. كذلك مثال مثال شنو بعد الأمثلة المتقدمة، ها مس الميت، وجوب الغسل مترتب على مس الميت وليس للاختيار والعمد دخل في ماذا، في هذا الترتب. ولذا كل هذه الموارد لا تكون مشمولة، لا تكون داخلة في ماذا، في حديث الرأ، ولذا لا ترفع هذه الآثار إذا حصلت اضطرارا أو إكراها أو نسيانا. نعم، الآثار التي تترتب على الفعل ويكون للاختيار والعام دخل فيها هي اللي ترفع، من قبيل الحد في شرب الجنو، في شرب الخمر، ترتب الحد على شرب الخمر الاختيار والعمد مأخوذ في ذلك، دخيل في ذلك، فالأثر يترتب على هذا الفعل مع كون الاختيار والعمد دخيل في هذا الترتب، هذا اللي يكون مشمول المن للحديث. ثم ذكر بأنه هذا وين يتحقق، وهذا يعني دخل الاختيار والعمد في ترتب الأثر، يقول يتحقق فيما إذا كان الفعل هو متعلق للحكم، متعلق مو موضوع الحكم، متعلق للحكم، لكن متعلق لحكم تكليفي إلزامي، مثلا متعلق لحكم تكليفي إلزامي، واضح أن هذا الحكم التكليف الإلزامي اللي يتعلق بالفعل ويبعث نحوه ويحرك نحوه الاختيار والعمد دخيل في هذا ترتب هذا الحكم. ليش؟ لأنه يستحيل التكليف بماذا، بما هو ليس اختياريا للمكلف، ما يكلف التكليف مشروط بماذا، بالاختيار، مشروط بالاختيار بلا إشكال، فيكون الاختيار دخيل في ماذا، في ترتب هذا الحكم التكليفي على ماذا، على المتعلق، في ترتب الحكم على متعلقه بهذا المعنى. في هذه الحالة لا إشكال في أنه حديث الرب لا يشمله. لماذا؟ لأن الاختيار والعمد يكون ماذا، يكون أقول يشمله اشتبهت هذا، لماذا؟ لأن الاختيار والعمد يكون دخيل في ماذا، في ثبوت الحكم وتعلق الحكم متعلقه، لما يكون دخيل فيشمله حديث الرأي. ولذا يشمل ماذا؟ مثل شرب الخمر، شرب الخمر حتى ننفي به شنو؟ الحرمة، الحرمة هذا حكم تكليفي وأثر شرعي يتعلق بماذا؟ بشرب الخمر، لكن تعلق بشرب الخمر الاختيار والعمد دخيل فيه، لأن الاختيار في الأحكام التكليفية شرط ولا بد من ماذا، من فرضه. هاي حالة. حالة ثانية، أن نفترض أنه لا يترتب الأثر، ترتب الأثر على موضوع مو على متعلقه، على موضوع، لكن هذا موضوعه هو موضوع خاص افترض فيه اعتبار القصد والاختيار، كما هو الحال في باب المعاملات، هو موضوع خاص اعتبر فيه القصد وماذا والاختيار، فيكون ترتب الأثر الشرعي على هذا الموضوع اللي لا بد من فرضه مع الاختيار ومع القصد حينئذ يكون الاختيار والقصد دخيل في ترتب هذا الأثر شنو عليه كما في باب المعاملات. وأخرى نفترض أنه يترتب على موضوع وعلى متعلقة، لكن يفهم من أدلة أخرى أن القصد والعمد معتبر فيه، كما هو الحال يمثل بمسألة الإفطار التي يترتب عليها وجوب شنو وجوب الكفارة. هذا الأثر هو وجوب الكفارة، يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أن العمد والاختيار دخيل في ترتب وجوب الكفارة على ماذا؟ على الإفطار. في هذه الحالات يكون حديث الرفع شاملا له. لماذا؟ لأن الأثر مترتب على موضوعه مع أخذ مع دخل الاختيار والقصد والعمد في ذلك، فيشمله الحديث. أما ما لا يكون كذلك، لا يكون الأثر يترتب على ذات الفعل، على الفعل مطلقا، خلنا نعبر على الفعل مطلقا من دون أن يؤخذ فيه الاختيار والعمد، مثل هذا لا يكون الحديث شاملا له. هذا الميزان الثالث. أكو وقت بعد لو لا تعال الوقت يجي الحديث إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.